بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه التاسع والأمر الجهة التاسعة من أبحاث الترتب. في ذكر تطبيق وفرع فقهي معروف ذكر الشيخ كاشف الوطاء قدس سره في هذا الفرع أن هذا من الترتب. حاصل هذا الواقع هذا موقع الإشكال من قبل مؤسسي ومشيدي بنيان الترتب. أما الفرع الفقهي فهو أنه الفرع الفقهي المعروف وهو ثابت في باب الصلاة من أن من صلى جهرا في موضع الإخفات أو في موضع الإخفات أو إخفاتا في موضع جهلا تصح صلاته ولا يجب عليه الإعادة حينئذ حتى لو علم بعد ذلك وجوب الإخفات مثلا في الظهرين فصلاهما مثلا جهرا جهلا أو وجوب الجهر في العشاءين فصلاهما إخفاتا جهلا. قالوا بأنه يصح من ولو كان الجاهل مقصرا جاهلا مقصرا يعاقب أيضا على أنه لم يصلي صلاة صحيحة واقعان صلاة صحيحة واقعان أولية وإنما صلى صلاة أخرى وإن كانت أيضا مجزية. وهكذا في القصر والتمام لكن من طرف واحد لا من الطرفين كالجهر والإخفات. الجهر والإخفات من الطرفين. القصر والتمام من صلى تماما المسافر إذا صلى تماما جاهلا في وجوب القصر على المسافر إما بأصل وجوب القصر أو جاهلا بإطلاقه ويخف الخصوصيات كما لعله أيضا هو الصحيح إن كان في هذه التوسعة خلاف بينهم. من صلى تماما في موضع القاص أي المسافر الذي يجب عليه القاص واقعا لو صلى تماما أيضا يحكم بصحة صلاته عدم وجوب الإعادة حتى لو علم بعد ذلك بوجوب القاصر على المسافر وإن كان قد يعاقب على تركه للقاصر إن كان جاهلا مقصرا. حينئذ الشيخ كاشف الغطاء جعل هذا ولعل نظره إلى مورد الجهل التقصيري جعل هذا من باب الترتب وقال أن هذا من باب أنه مكلف أولا ومكلف بالصلاة القاصر أو بالجاه في موضع الجاه وبالإخفات في موضع الإخفات لكن مع ذلك لو عصى ذلك ولم يأتي به له تكليف آخر ترتبي بالإخفات مثلا في موضع الجاه أو الجاه في موضع الإخفات وبال تمام في موضع القاصر فله خطابان خطاب أولي مطلق لوجوب القصر على المسافر وخطاب ثاني أنه لو عصى ولم يأتي بالقصر ولو لجهله الناشئ من لتقصيره المؤدي إلى عدم تعلمه مثلا المؤدي إلى جهله لوجوب القصر عليه نحو الترتب لو عصى الأمر بالتمام فيجب عليه القاص فجعل هذا من الترتب يعني صححه بملاك الأمر الترتبي. وهذا الكلام حينئذ تناوله المرزاب الإشكال وإشكال عليه في عدة إشكالات أو إشكالات ثلاثة، ويمكن أن يضاف إشكال رابع فتكون الإشكالات أربعة لابد من حينئذ ملاحظتها وتمحيصها في هذه الجهة التاسعة. هذه الجهة معقودة لبيان هذه الإشكالات التي يمكن أن تبين في هذا الفرع الفقهي بناء على افتراض أن هذا من باب الترتب والأمر بالضدين، مثلا الجهر والإثبات أو القصر والتمام في الصلاة فيهما معا لكن بأحدهما مترتبا على نحو الترتب على عصيان الآخر، كأن ذاك الأمر الواقعي الذي جهله المكلف ذاك أمر هو الأهم المطلق، والأمر الذي يأتي به والذي اجتزئ به ودل الدليل على صحته والأمر الترتب. ولا إشكال أن هذا الترتب ليس من الترتب الذي يثبت بمقتضى القاعدة على القاعدة، لوضوح أن هذا يحتاج إلى أمر آخر، وإلا لولا هذا الدليل الخاص كنا نقول بالبطلان وجوب الإعادة. ليس هذا من موارد الأمرين، الأمر الترتبي الذي يثبت على القاعدة بالتزاحم بين الواجبات، كأن المحقق الشيخ كاشف الغطاء أراد أن بعد ثبوت ورود ذاك الدليل على الإجزاء بما جاء به على خلاف الوظيفة الواقعية الذي يستفاد منه تعلق الأمر به أيضا، أن هذا الأمر حيث أنه أمر بعنوان مضاد مع ذاك الأمر الواقعي فيجعله أمرا ترتبيا في طول ثبوته بهذا الدليل بهذا النحو. وعلى كل حال أول إشكال أو تعليق للمحقق العراقي هنا للمحقق النائمي هنا هو أنه ذكر بأنه الجهر والإخفاض أو القصر والتمام في الصلاة، وثاني الجهر والإخفاض في القراءة والقصر والتمام في الصلاة وفي الركعات خصوصيتان متضادتان، لأن القراءة إما أن تقع جهرية أو تقع إخفاضية، لكنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن القراءة لو فرض وقوعها فإما تقع جهرية وإما تقع إخفاتية، لا يمكن أن تكون جهرية وإخفاتية كما لا يمكن أن تكون لا جهرية ولا إخفاتية في قراءة الواقعة، إذن فهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون اللذين لا ثالث لهما. وفي الضدين اللذين لا ثالث لهما سوف يأتي في بحث التزاحم، ولعله كان المناسب جعله تنبيها هنا في هذا المقام، نحن أجلناه إلى كتاب التزاحم لأننا بحثنا مفصلا التزاحم في التعارض ولم نكرره هنا ولا يلزم التكرار. وعلى كل حال في الضدين اللذين لا ثالث لهما ذكر المرزا المشيد لأركان بناء الترتب أنه لا يعقل الترتب، من شروط الترتب إن كان الترتب أن يكون الضدين أن يكون الضدان لهما ثالث، أما إذا كان التضاد بين أمرين واجبين لا ثالث لهما أحدهما على كل حال ضروري التحقق، حينئذ لا يعقد الترتب، لأن الأمر بالمهم المشروط والمترتب على ترك الأهم سوف يكون لغوا، لأن هذا الأمر المفروض أنه ليس مطلقا مشروطا لمن يترك الضد الأول الأهم، والمفروض أنه كل من يترك هذا الضد يتعين عليه الضد الآخر، لأنه لا يمكن أن يتركهما معا إذ لا ثالث لهما لا يمكن ارتفاعهما كالنقيضين، ومن يترك الحركة فهو ساكن لا محالة، ومن يترك السكون فهو متحرك، والأمر بالحركة على تقدير ترك السكون تحصيل للحاصل. كذلك هنا الأمر بالإخفاض في القراءة لمن ترك الجهر في القراءة، الأمر بالإخفاض لمن ترك الجهر طلب للحاصل، لأن من يترك الجهر في القراءة لا محالة يخفض، لا يمكنه أن يقرأ من دون جهر ولا إخفاض، إما يجهر وإما يخفض. فالأمر بأحد مثل هذين البدين مشروطا بترك الآخر يكون من تحصيل الحاصل، لأن تحقق هذا الشرط هو ترك ذاك الضد يسابق تحقق هذا الضد الأول الذي يكون ارتفاعه مع ارتفاع ذاك محالا. إذن فيكون الترتب من شروطه، من قيود إمكان الترتب، أن لا يكون الضدان مما لا يمكن ارتفاعهما، أن يكون أحدهما ضروري التحقق على كل حال، وإلا في مثل هذه الموارد سوف يبتلي هذا الأمر الترتبي بمحذور تحصيل الحاصل اللغوية. هذا الإشكال، وهذا طبقه هنا المحقق. وناقش في هذا الإشكال بعض أعلام مدرسة كيف بعد قبول الكبرى، فإن الكبرى صحيحة على ما سوف يأتي في محله أيضا في بحث التزاحم، من أن من شرائط الترتب أن يكون الضدان المتزاحمان لهما ثالث، أي يمكن تركهما معا، أما إذا كان فعل أحدهما ضروري الثبوت على كل حال فلا يعقل الترتب. لكن ناقش في الصغرى وقال بأنه هنا الأمر بحسب الحقيقة هنا الضدان مما يمكن تركهما معا، فإن المأمور به إنما هو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية، والقراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية يمكن تركهما معا، لهما ثالث وهو أن يترك القراءة لا يقرأ لا جهرا ولا إخفاتيا. إذن فيمكن حينئذ أن يؤمر بالقراءة الإخفاتية مشروطا بترك القراءة الجهرية، لو عصى القراءة الجهرية إذن فهو مكلف بالقراءة الإخفاتية، هذا ليس من تحصيل الحاصل. هذا الإشكال الصغروي الذي سجله هنا. هنا السيد الشهيد له تعليقان على هذا الإشكال على إشكال المحقق النائيني والمناقشة الصغروية فيه. الكلام الأول والتعليق الأول هو أنه أساساً هنا لا يمكن أن يكون هناك ترتب بهذا النحو بين هذين الأمرين، الأمر بالجهر والأمر بالإخفاض والأمر بالقصر والأمر بالصلاة، أو الأمر بالقراءة الجهرية والأمر بالقراءة الإخفاضية، فإن الجهر والإخفاض أو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاضية واجبات ضمنية وليست واجبات استقلالية، إن الواجب الاستقلالي إنما هو الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية، أما الجهر والإخفات في القراءة أو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية جزءان من أجزاء هذا المركب المسمى بالصلاة، وسوف يأتي أيضا في بحث التزاحم. خلافا للمرزا أنه لا يعقل التزاحم بين الواجبات الضمنية ولا يعقل الترتب بين الواجبات الضمنية، الترتب بين الواجبات الضمنية لا يعقل، لأن يكون حينئذ موضوع مثلا الواجب الضمني مقيدا بترك الوجوب الضمني فقط، يكون مقيدا بترك الشيء الآخر. لماذا؟ لما سوف يأتي من البراهين عليه ومحصله وروحه، روح تلك البراهين أنه القيد الترتب هل يكون في الوجوب الضمني أو في الوجوب الاستقلالي؟ إذا أريد أن يكون في الوجوب الضمني، الوجوب الضمني وجوب تحليلي ليس وجوبا مستقلا في الجاعل في مقابل الجاعل، بل هو تحليل وجزء من ذاك الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب بالمجموع. من هنا لا يعقل أن يكون شيء مأخوذا قيدا في الوجوب الضمني من دون أن يخذ قيدا في الوجوب الاستقلالي. قيود الوجوب الضمني نفس قيود الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب. ليس للوجوبات الضمنية جعل مستقل، جعله هو ذاك الجعل الواحد الاستقلالي المتعلق بالمركب وبالمجموع. إذن فأخذ الشرط وهو ترك الآخر وعصيان الأمر الخطاب الأمر الآخر مثلا في موضوع الوجوب الضمني بالخصوص غير معقول من دون أن يأخذ في الوجوب الاستقلالي. أخذه في الوجوب الاستقلالي الذي له جعلون استقلالي معقول لنفسه، لكن بلحاظ الأمرين الجزئين الضمنيين اللذين يراد إيجاد الترتب بينهما لا يعقل. فإنه لو أخذ ترك الجهر مثلا في موضوع هذا الجعل المستقل الذي هو الجعل بالمركب بنحو شرط الوجوب، لأن الترتب شرط الوجوب المترتب عليه وهو عصيان الآخر شرط في وجوب الأمر الترتبي، فيؤخذ في الوجوب الاستقلالي بنحو شرط الوجوب. هذا معناه أنه سوف يكون هذا الوجوب الاستقلالي الواحد مأخوذا فيه ترك مثلا الجهر، مع أنه فيه أمر بالجهر، لأن الأمر بالجهر موجود فيه، أمر بالجهر مشروطا بترك الجهر لأنه فيه أيضا أمر بالإخفاء، فيلزم أن يؤخذ في موضوع الأمر بأحد الضدين يؤخذ فيه بنحو قيد الوجوب وشرط الوجوب ترك هذا. هذا من طلب المحال أن يؤمر بشيء في فرض تركه، يؤخذ قيدا في الواجب بنحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، فالوجوب ليس له شرط الوجوب الاستقلالي لكن يتعلق بالجهر والإخفاط الذي يكون مقيدا بعدم الجهر بنحو قيد الوجوب واجب لا قيد الوجوب، بحيث يكون المأمور به هو الإخفاط المقيد بعدم الجهر، ولا يلزم منه طلب الضدين كما هو واضح. فلا يعقل أن يكون هناك مع فرض وحدة الوجوب الاستقلالي أن يكون هناك ترتب بين أمرين، بين الأمر الضمني المتعلق مثلا بجزء من أجزاء هذا الواجب الاستقلالي من أجزاء هذا المركب، إذ أخذ الترتب والشرط للخطاب الترتبي في خصوص الأمر الضمني بلا أخذ في الأمر الاستقلالي محال، أخذه في الأمر الاستقلالي أيضا فيه محظور طلب الضدين أو طلب الشيء الذي أخذ عدمه في موضوع الوجوب، وكلاهما لا يعقل. نعم يعقل حينئذ الشيء المعقول، إنما هو أن يكون هناك أمران استقلاليان، هنا يعقل أن يكون أمر استقلالي للصلاة الجهرية مع القراءة الجهرية، وأمر آخر استقلالي بمن ترك الصلاة بالقراءة الجهرية له أمر آخر استقلالي للصلاة مع الطهارة مع القراءة الإخفاتية، من المسافر الجاهل مثلا بوجوب القصر له أمر استقلالي بالصلاة قصرا، وأمر آخر استقلالي أنه لو ترك الصلاة قصرا فهو مأمور بالصلاة تماما، إلا أن هذا معنى الترتب بين أمرين استقلاليين لا محالة، فيتعدد الأمر الاستقلالي ويكون لكل منهما جعله المستقل. إذن فالترتب بين الأمر المتأمرين المتعلقين بالجهرية والإخفاتية أو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كما صنعه هذا العلم من مدرسة المرزا كلاهما لا يعقل إلا بأن يرجع إلى الأمر إلى الترتب بين أمرين استقلاليين، أمر استقلالي بالصلاة مع القراءة الجهرية، وأمر استقلالي آخر أن من ترك الصلاة وعصى ولم يأتي بالصلاة
مع القراءة الجهرية الذي هو متعلق الأمر الاستقلالي الأول، له أمر ثاني وهو الاتيان بالصلاة مع القراءة الإخفاتية أو بالعكس، وكذا في القصر والتمام. وحينئذ يكون حينئذ متعلقي الأمرين عبارة عن الترتبيين اللذين أحدهما ترتبي ومترتب على عصيان الآخر، عبارة عن الصلاة مع القراءة الإخفاتية والصلاة مع القراءة الجهرية، أو الصلاة مع الصلاة قصرا ثنائية والصلاة الرباعية. ومن الواضح حينئذ أن الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية لا يكون بينهما تضاد. أي تضاد بين هاتين الصلاة يمكن الإتيان بهما معا؟ التضاد إنما يكون فيما لو لاحظنا الجهرية والإخفاتية في القراءة، يعني لو لاحظنا الأمرين الضمنيين، أما لو جعلنا لاحظنا الأمرين الاستقلاليين في الأمران الاستقلاليين لا تضاد بينهما، إذ يمكن إيجادهما معا. أن يصلي المكلف صلاتين، لو صلى المكلف صلاتين إحداهما مع القراءة الجهرية والأخرى مع القراءة الإخفاتية لم يكن بينهما تضاد. نعم الدليل دل على أنه يجزي ولا يجب، يعني دل على أن الأمر الأول يسقط حينما يأتي بالثاني، لكن هذا ليس بملاك التضاد، لأن الدليل دل على السقوط وإلا لا تضاد. ليس بملاك الترتب سقط، فإن الترتب إنما يكون في فعلين لا يمكن الجمع بينهما، وهذان الأمران متعلقيهما الاستقلاليان يمكن الجمع بينهما. إذن فالتضاد الذي أوهم المحقق كاشف الغطاء أنه من الترتب يحتاج إلى تطبيق فكرة الترتب، ما فيه التضاد مأمور به بالأمر الضمني لا يعقل فيه الترتب، وما يعقل من الأمر المأمور به فيه الترتب هو الأمران الاستقلالية لا تضاد بين متعلقيهما. هذا التعليق الأول. فهذا المورد خارج عن باب الترتب بهذه النقطة، بنقطة أنه إذا أريد إجراء الترتب في الأمرين الضمنيين فبينهما تضاد، لكن الأمران الضمنيان لا يعقل فيهما الترتب. وإن أريد إجراء الترتب بلحاظ الأمرين الاستقلاليين يعقل هنا بين الأمرين الاستقلاليين الترتب، لكن حينئذ لا تضاد بين متعلقيهما، وإنما يسقط أحدهما حينما يأتي بالآخر لأنه مقيد بعدم إتيانه بما دل من الدليل، وإلا ليس بملاك التنافي بينهما، فيكون حينئذ يمكن فعليتهما معا. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني في الإشكال الذي سجل الصغروي الذي سجله على العلم على المرزاء، على إشكال المرزاء. هذا الإشكال الصغروي الذي قال أنه هنا الضدان الإخفات والجهر ضدان أو القصر والتمام لهما، قال المرزا ليس لهما الضدين اللذين ليس لهما ثالث. أجاب عليه هذا العلم بأنه المأمور به إنما هو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية ولهما ثالث، يعني يترك قراءتين. هذا في الواقع ناشئ من أنه أننا نلاحظ أيا من الأمرين، هل نلاحظ الأمر بالجهرية والإخفاتية في القراءة أو نلاحظ الأمر بالقراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية. لو لاحظنا الأمرين الضمنيين المتعلقين بالخصوصيتين في القراءة الجهر والإخفات كما لاحظه المرزا، وحينئذ أخذ موضوع الأمر الترتبي هو بالإخفات مثلا من ترك الجهر في القراءة الذي لا يسبق هذا إلا بنحو السالب بانتفاء المحمول، أي أن يكون هناك قراءة ويترك الجهر فيها، هذا هو موضوع الأمر الترتبي بالإخفات، وكذلك العكس. جعل موضوع الأمر بالإخفات من ترك الجهر في القراءة، يعني قرأ وترك الجهر، لا أنه لم يقرأ أصلا ترك الجهر من باب انتفاء الموضوع، خصوص من قرأ ولم يجهر في قراءته تجب عليه الجهر، فيكون من الضدين الذين لا ثالث لهما، لأنه حينئذ هذا الأمر سوف يكون أمرا حتى لو قبلنا إمكان الترتب في الواجبات الضمنية سوف يكون تحصيلا للحاصل، لأن من ترك الجهر في القراءة بنحو السالب بانتفاء المحمول لا محالة سوف يخفي، يكون الإخفاء منه في القراءة قهريا، فالأمر به بنحو الترتب أيضا محال. أما لو جعلنا الموضوع عبارة عن الشرط الذي يترتب عليه الأمر الترتبي، من ترك الجهر في القراءة بالمعنى الأعام من السالب بانتفاء المحمول والموضوع، لأن لم يجهر في القراءة ولو أنه لم يقرأ، حينئذ هذا الشرط لا يكون مسابقا مع تحقق الإخفاض في القراءة إلا لو لم يقرأ أصلا، إلا أنه لو لاحظنا القراءة الإخفاتية والقراءة الجهرية سوف يتبع أن بين القراءة الإخفاتية والقراءة الجهرية أيضا لا يوجد تضادون، يعني ينبغي حينئذ كان ينبغي أن يلتفت على العلم أن المحقق النائني إنما يفتش عنه مركز التضاد، أنه في بين أي صفتين يوجد تضاد لكي يطبق فكرة الترتب التي طبقها الشيخ كاشف الغطاء، الترتب والتضاد بين الصفتين لا بين الموصوفين بالصفتين، القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كالصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية، ليس بينهما التضاد. يمكن للإنسان في الصلاة الواحدة يقرأ قراءتين، يقرأ الحمد مرتين، مرة جهرية وأخرى إخفاتية، فلا تضاد أيضا بينهما، إلا إذا نفترض من دليل آخر حينئذ لا يصح، لكن شيء خارج عن نقطة الترتب الذي ينشأ التي تنشأ من التضاد بين المتعلقين للأمرين. وعلى كل حال فالمرزا لاحظ ذاك المعنى حينئذ جعل الشرط للأمرين المتعلقين بالمتعلقين المتضادين، فلاحظ حينئذ أن المتعلقين المتضادين عبارة عن الجهر في القراءة لا القراءة الجهرية والقراءة، الجهر في القراءة والإخفات في القراءة بينهما تضاد، وتضادهما تضاد دائمي، بمعنى أنه من ترك الجهر في القراءة الذي هذا العنوان يكون مسابقا مع السالب الانتفاء المحمول فقط، إذن يكون الإخفات في القراءة بالنسبة إليه قهريا ولا يعقل الأمر به. هذا أيضا مربوط بهذا الإشكال الجانبي. وعلى كل حال إشكال ثاني أشكل المرزا، مطلب ثاني له، تعليق ثاني على كلام المحقق كاشف الغطاء بأنه هنا ليس من الترتب، لأنه يشترط في الترتب، هذا أيضا من الشروط الزائدة التي بيّنها في الترتب وسوف تأتي في باب التزاحم، زائدا على ما قلنا من أن يكون التضاد له التضاد بنحو يمكن ترك الضدين أي لهما ثالث، شرط آخر حاصله أن يكون التضاد اتفاقيا لا دائميا، الضدان اللذان لهما ثالث كالبياض والسواد مثلا لهما ثالث، لكن التضاد بينهما دائمي، يعني لا يوجد حالة يمكن فيه اجتماعهما معا، تضادهما دائمي، إذا كان هكذا كان التضاد بينهما دائميا، قال لا يعني حينئذ أيضا لا يتم فيه فكرة الترتب، لأن التضاد الدائمي يوجب تعارضا بين إطلاق الدليلين للواجبين لوجوب هذا الضد ووجوب ذاك الضد، لأنهما دائما فيما تضادون، هذا التضاد الدائم يوجب تعارض بين إطلاقهما، بنكتة سوف تأتي في بحث التزاحم هناك مفصلا، كأن هذا التضاد الدائم يجعل القيد قيد ترك ذاك قيدا دائميا، وهذا خلاف الإطلاق الأولي في خطاب الترد في الخطاب بأحد الضدين الذي نريد أن نجعله خطاب الترتبيان، خلاف ظهوره فيوجب تعارضا بحسب الحقيقة، فهذا جعله شرطا أن لا يكون التضاد دائميا بل يكون اتفاقيا كالإزالة والصلاة، فإن الإزالة والصلاة قد يتفق تضادهما وقد لا يقع بينهما تضاد، كما لو كان أحدهما موسعا أو كان يمكن الجمع بينه هم يزيل وهم يصلي في آن واحد أو في آنين، فيكون حينئذ في مثل هذه الموارد إطلاق الدليلين لحالة وقوع التضاد بينهما والتزاحم يثبت الترتب على القاعدة من دون أن يقع تعارض بينهما. هذه نقطة أيضا أراد أن يستفيد منها هنا الميرزا، وقال أن في المقام التضاد دائمي بين القصر والتمام أو الإخفاء والجهر، فإن هاتين الحالتين حالتان متضادتان دائما لا اتفاقا، والترتب في مواد التضاد الدائم أيضا لا يكون، يكون بابه باب التعارف. هذا الإشكال الذي سجله المرجع. هذا الإشكال أجيب عليه من قبل أيضا هذا العلم بجواب صحيح أو بجوابين، أحدهما صحيح وإن كان الآخر بس جواب أنه كبرويا كأن هذا العلم لا يقبل هذه الشرطية، وهذا نؤجله إلى محل هذه الشرطية، ويرى أن هذا ليس شرطا ولا يجب تعارضا بين إطلاق الدليل بين أصلي الدليلين والأمرين بالدين اللذين تضادهما دائمي. لكن الصحيح على مسافتي أنه يقع تعارض بينهما بنكتة ولو عرفية سوف تأتي في محل. وله إشكال آخر، ذاك الإشكال صحيح هنا، وهو أن هذا إنما يكون مانعا من إثبات الترتب على القاعدة، ومن لو أردنا مثل الترتب على القاعدة من دون أن يكون تعارض بين الدليلين هذا الإشكال حين تام. لكن هنا لا نريد إثبات الترتب، لا يريد المحقق كاشف الغطاء أن يثبت الترتب على القاعدة لكي يقال أنه في مواد التضاد الدائم يقع تعارض وبعد التعارض يكون تساقط ولا يثبت ولا يوجد إطلاق سالم عن المعارضة يثبت لنا الأمر الترتبي. هذا الكلام في مقام من هذا القبيل تام، لكن في المقام المفروض أن الأمر الترتبي دل عليه دليل. يريد المحقق كاشف الغطاء يقول هذا الآن أثبت لنا هنا أمرا ترتبيا، وهو الروايات الدالة على أن من صلى جهرا في موضع الإخفات أو إخفاتا في موضع الجهر تصح صلاته ولا يعيد، أو من صلى مثلا تماما جاهلا لم تقرأ عليه تقرأ عليه أو لم يسمع بآية القصر في السفر على المسافر في الصلاة حينئذ تصح منه الصلاة تماما في موضع القصر. هنا مقام الإثبات تام بحسب الفرق، وإنما كلام الشيخ محقق صاحب كاشف الغطاء هو أنه هذا الدليل دل على أمر ترتبي في الواقع، جمع بين هذا الدليل وبين دليل الأمر الواقعي بالقصر للمسافر مثلا أو بالجهر للعشاءين أو الإخفات في الظهرين، وأنه ذاك باق على حاله ولهذا لو كان مقصرا يعاقب. هذا أيضا يكون صحيحا لأنه هذا يكشف عن أمر ترتبي لمن عصى ذاك، ولو نتيجة تركيز التعلم يؤمر بهذا إذا كان جاهلا. إذن عدم جريان الترتب بمعنى التزاحم وقوانين باب التزاحم في موارد واجبين أو الفعلين المتضادين تضادا دائميا، هذا يؤدي عدم جريان التزاحم فيه إنما يكون فيما إذا أريد إثبات الأمر الترتبي في ذاك المورد على القاعدة. فيقول المرزا يقع تعارض بين إطلاق الدليلين ولا يمكن إثبات الأمر الترتبي، هذا صحيح. من هنا يعني ذاك الإشكال إثباتي في الواقع لا ثبوتي، لا يقول المرزا ثبوتا يستحيل الترتب بين الضدين اللذين تضادهما دائمين، وإنما يقول في مقام الإثبات لا يمكن استفادته من دليل الأمر بالضد، ولأنه حيث أن التضاد دائمي فدائما يكون هذا مقيد مثلا هذا خلاف إطلاق الدليل فيقع تعارض بينه وبين دليل الأمر بالآخر، وبعد التساقط لا يمكن إثبات الأمر الترتبي. لكن هذا أجنبي عن المقام، لأن المقام على كل حال ورد فيه الدليل في مقام الإثبات، وهذا الإشكال تام في الواقع على المرزاء، يعني يرد على المرزاء أن هذا المحقق كاشف الغطاء يريد أن يقول أننا نستفيد من الروايات الخاصة الواردة في المقام على إجزاء وصحة العمل الذي جاء به على خلاف الواقع إن جاء جهلا، إن صدر منه جهلا هذا نستفيد منه الأمر الترتبي ومقام الإثبات تام منه روايات الدالة على الصحة وإطلاق تلك الأدلة الواقعية أيضا باقية على حالها لا مقيدة لها فبالجمع بينهما يثبت الأمر الترتبي. وذاك الذي يقال أنه في التضاد الدائم لا يمكن إثبات الترتب إثباتا لا يمكن لما سوف يأتي من نكتة لوقوع التعارض تلك النكتة هنا غير موجودة حينئذ. هذا الكلام كلام متين تام يرد. وعلى كل حال أنه قد اتضح في التعليق الأول على الإشكال الأول أنه أساسا المقام ليس بابه باب التضاد والترتب بين المتعلقين. إذا لاحظنا الأمرين الذين يمكن فيهما الترتب أخذ ترك الآخر قيدا فيه وهو الأمر الاستقلالي والمأمور به بالأمر الاستقلالي بالصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية أو بالصلاة الثنائية والصلاة التمام الرباعية لا تضاد أصلا بينهما لا تصل النوبة إلى هذا الإشكال بحسب الحقيقة لا يوجد بينهما تضاد حتى اتفاقي فضلا عن أن يكون تضادا دائميا. نعم لو نلحظ متعلق الأمرين الضمنيين يوجد بينهما تضاد دائمي إلا أننا قلنا أن متعلق الأمرين الضمنيين لا يعقد إيقاع الترتب والاشتراط في أحدهما بلا أن يرجع إلى اشتراط وتقييد الأمر الاستقلالي. إذن فهذا الإشكال أيضا مندفع لا أساس له موضوعا. ثم يوجد إشكال ثالث للمرجع هذا الإشكال غير مربوط بالترتب ثبوتا وإثباتا مربوطا بأصل هذا التصوير والذي هو المناسب أن يكون إشكالا فإنه كما قلنا هنا لا يكون باب التضاد بين المتعلقين للأمرين الاستقلاليين والأوامر الضمنية أيضا ليس فيهما شرط واشتراط إلا أن يؤخذ الأمر الاستقلالي فيرجع إلى الترتب بين الأمرين الاستقلاليين. هنا الإشكال الثالث بيان إشكال في أصل معقولية هذا التخريج الذي خرجه المحقق كاشف الغطاء من أنه استفاد من أدلة الأوامر الأولية أن هذا المسافر مثلا مكلف بالقاصر لأنه مسافر ضربتم في الأرض لا جناح عليكم الآية أن تقصروا من الصلاة فهذا الأمر الواقعي والجاهل به جاهله أيضا لا يكون رافعان خصوصا إذا كان عن تقصير ولهذا يعاقب أيضا لو لم يتعلم وجوب القصر فأدى إلى أن يترك القصر في موضع يجب فيه القصر وهكذا في الجهر والإخفاء. ثم من الروايات الدالة على أن من صلى جهلا تماما في موضع القصر أو جهرا في موضع الإخفاء أو إخفاء في موضع الجهر نستفيد أيضا هذه الروايات الصريحة الدالة على الاجتزاء أراد أن يستفيد هذا المحقق أمرا آخر ترتبيا وإن لم يكن ترتبا اصطلاحيا إذ لا تضاد بينهما على كل حال استفاد أمرا آخر على هذا المكلف لهذا المكلف مشروطا بعصيان الأمر الأول وأن من عصى وظيفته الأولية وتركها يكون مكلفا بالتمام مثلا ولهذا لو جاء بالتمام كان مجزيا. هنا هذا التخريج فيه إشكال ثبوتي أو إشكالان ثبوتيان أحدهما بينه المرزا والآخر سوف يأتي في الإشكال الرابع بينه السيد الشهيد وأجاب عليه. أما الإشكال الذي بينه المرزا هنا الثبوتي على أصل هذا المطلب سواء كان من الترتب الاصطلاحي أو لم يكن كما هو ليس من الترتب الاصطلاحي لا تضاد كما قلنا بين متعلق هذين الأمرين. حاصل هذا الإشكال أن مثل هذا الأمر يستحيل محركيته ويستحيل جعله معقوليته فلا يكون معقولا. لماذا؟ يقول لأن هذا الأمر هنا الأمر الترتبي ولعله يذكره بشكل كلي في باب الترتب أن الأمر الترتبي من شروطه أن يكون مقابلا للوصول للمكلف كما في مثال الإزالة والصلاة فالأمر بالصلاة لمن حصل إزالة قابل للوصول المكلف محفوظ الإزالة أهم أمره مطلق، والصلاة مهم أمره ترتبي مشروط بترك الأهم. فالأمر بالمهم مشروطا بترك بعصيان الأهم هذا يمكن جعله، لأن المكلف قد يعصي الإزالة الأهم فيحرز موضوع الأمر الثاني تحقق موضوع هذا الأمر، فيكون الأمر الثاني فعليا في حقه وصالحا لتحريكه على الأقل نحو تحقيق المهم. فمثل هذا الأمر الترتبي هنا يكون معقولا، لكن في المقام هذا الأمر الترتبي بصحته، الأمر الترتبي بالصلاة التمام في موضع القصر أو الجهر في موضع الإخفاض، هذا المترتب والمعلق على عصيان الخطاب الأولي وهو مثلا وجوب القصر، هذا الأمر الترتبي لأنه مأخوذ في موضوعه الجهر، الجاهل لو عصى وجوب القصر يصح منه التمام، لا العالم، العالم لو ترك القصر لا يجب، لا يكون مأمورا بالتمام، موضوعه الجاهل فيكون فيه محذور، وهو أنه مثل هذا الأمر الترتبي لا يكون معقولا، إذ لا يمكن أن يصل إلى المكلف، لأن المكلف إنما يمكن أن يصل إليه أمر ويحركه فيما إذا كان موضوعه قابلا للوصول إليه، وموضوعه عصيان الأهم، وهنا عصيان الأهم الوظيفة الأولية لو لم يعلم به المكلف لكونه جاهلا إذن لا موضوع لهذه لفعلية هذا الأمر، فلا يصل إليه الأمر لكي يحركه. وإن كان وإن وصل إليه بأن علم بوجوب أو تنجز عليه وجوب القصر الواقعي إذن خرج عن كونه جاهلا، فإن الموضوع من لا يعلم ولا يتنجز عليه وجوب القصر، أما من علم بالوجدان أو بإمارة معتبرة منجزة أنه الواجب عليه وظيفته القصر، إذن سوف يرتفع قيد الثاني لهذا الأمر وهو الجاهل، وأن هذا يصبح حينئذ عالما إما حقيقة وجدانا أو تعبدا، إذن فلا موضوع حينئذ للأمر الآخر. فمثل هذا الأمر متى يكون محركا للمكلف؟ إذ محركيته فرع وصوله، ووصوله فرع وصول موضوعه، ووصول موضوعه مساوقا مع ارتفاع موضوعه، لأن وصول موضوعه وهو أنه يعصي الخطاب الآخر فرعه يتنجز عليه ذات الخطاب بالعلم أو بالعلمي، ولو تنجز عليه ارتفع جهله بحسب الحقيقة، كان عالما وجدانا أو تعبدا فلا موضوع لوجوب التمام عليه. ففرق بين المقام وبين موارد الترتب. في موارد الترتب الأمر الترتبي المشروط بعصيان الخطاب الأهم كالأمر بالصلاة مشروطا مترتبا على عصيان وجوب الإزالة، يمكن أن يصل إلى المكلف بأن يترك المكلف الإزالة عامدا عالما ويعلم بفعلية موضوع الأمر بالصلاة فيجب عليه الصلاة فيصلي، يصل إليه وجوب الصلاة بإمكان وصول موضوعه، وصوله لا يكون مساوقا، وصول موضوعه لا يكون مساوقا مع ارتفاع قيد آخر من قيود، لم يؤخذ فيه قيد هنا قيد الجهل، لم يؤخذ في الأمر بالصلاة، بخلافه هنا في الأمر بالتمام أخذ الجهل، في الأمر بالتمام الترتبي أخذ الجهل بوجوب الصلاة بوجوب القصر، وحينئذ هذا الجهل مع الأمر الترتبي الذي هو عصيان ذاك الأمر الآخر لا يجتمعان، إذا يعني لا يمكن وصولهما معا، وصولهما معا، إذ لو حصل العلم بالعصيان ارتفع الجهل، ولو كان الجهل باقيا فلا موضوع عليه فلا يمكن إحراز العصيان. إذن فمثل هذا الأمر لا يمكن وصوله، فإذا لا الترتبي فإذا لم يكن يمكن وصوله فلا يعقل جعله، فلا يكون اتخاذ التخريج تماما وصحيحا. هذا الإشكال الثالث الذي يشكله المرزى على المحقق راشد الغطاء، ويأتي تعليق الأعلام عليه إن شاء الله.